الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: السعي بين الصفا والمروة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه مسائل تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. عرفنا أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فمن كان متمتعا فإن من أركان عمرته السعي بين الصفا والمروة، فيطوف بالبيت سبعا، وهذا ركن من أركان العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، وهذا أيضا ركن من أركان عمرته، ثم يتحلل ويعود إلى ثيابه ويبقى حلالا إلى الثامن من شهر ذي الحجة، ثم يعود إلى إحرامه ويلبي بالحج. أما القارن والمفرد فإنهما إذا وصل مكة يسن لهما أن يطوفا طوافا يسمى طواف القدوم، وهذا الطواف في حقهما، يعني القارن والمفرد، من سنن الحج، لا ليس من الواجبات ولا من الأركان، من سنن الحج، فيسن لهما أن يطوفا طواف القدوم. ثم هما مخيران، يعني القارن والمفرد، بين أن يأتي بالسعي الذي هو سعي الحج بعد طواف القدوم، وهكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه حج قارنا وسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخراه إلى ما بعد طواف الإفاضة، والأمر في ذلك واسع، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، الأمر في ذلك واسع. ثم الأصل أن يكون السعي بعد الطواف، يعني لا يترك بينهما فاصل، يطوف أو يصلي الركعتين ثم يذهب للسعي، لكن لو عرض له عارض أو حصلت له حاجة أو نحو ذلك وأخر السعي لا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال حفظه الله: والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وسبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار، وهي أربعة: الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع، وهي ثلاثة: الثاني والرابع والسادس. وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. والمعنى أن الله تعالى لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله تعالى به منهما ذكرا نبدأ به فعلا، وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد ومشي في غير ذلك، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبلا القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك يفعل ذلك ثلاثا، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية. فقد حكى الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار أن رفع اليدين في هذه المواضع الستة متفق عليه، وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك.
نعم، هذه الواصل.
وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف.
هذه الآن عدة مسائل تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. أولا أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تبدأ هذه الأشواط السبعة بالصفا وتنتهي بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. والصفا والمروة جبلان، الصفا والمروة جبلان، مثل ما مر معنا في قصة هاجر في طلبها للماء، كانت تسعى بين هذين الجبلين بحثا عن الماء، ثم إذا جاءت الصفا صعدت وأشرفت لعلها ترى أحدا، ثم تذهب إلى جهة المروة وتصعد، فعلت ذلك سبع مرات، وكان هذا هو سنة أو كان هذا هو السعي، سعي الناس بين الصفا والمروة كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. والبدء بالصفا هو بدء بما بدأ الله به، لأن الله عز وجل لما ذكر هذين الجبلين قدم ماذا؟ قدم الصفا، قال إن الصفا والمروة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما اتجه للصفا وأقبل عليها قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به. ما معنى نبدأ بما بدأ الله به؟ يعني نبدأ فعلا بما بدأ الله به قولا، الله عز وجل قال إن الصفا والمروة، قدم الصفا فنقدم الذي قدمه الله، نقدم الذي قدمه الله سبحانه وتعالى. الأشواط من الصفا إلى المروة أربعة وكلها أوتار، الأول والثالث والخامس والسابع. والأشواط من المروة إلى الصفا ثلاثة أشواط وكلها أشفاع، الثاني والرابع والسادس. هذا معرفة مهم، يعني لو كان شخص يسعى ماشيا من المروة إلى الصفا، من المروة إلى الصفا، فسأله صاحبه أنت في أي شوط؟ فقال في الخامس، يمكن؟ ما يمكن، لأن من المروة إلى الصفا كلها أشفاع، إما الثاني إما الرابع إما السادس. ومثلها أيضا من الصفا إلى المروة كلها أوتار، يعني لو كان ماشي من المروة إلى الصفا وقال أنا في الشوط الرابع ما يمكن، كلها أشفال، كلها أوتار، وهي من المروة من الصفا إلى المروة 4، ومن المروة إلى الصفا 3. أيضا من السنن المتعلقة بالسعي الإسراع بين العلمين الأخضرين، وأصلهما الوادي الذي كانت تسعى فيه هاجر رضي الله عنها لأنها تنخفض فلا ترى ولدها فتسرع. فهذه سنة الإسراع بين العلمين الأخضرين، بقية السعي كله مشي. أيضا في كل شوط، في بدء كل شوط يقف مستقبلا القبلة مادا يديه على هيئة الداعي، ثم يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وحده، ويدعو. وهذا الذي هذا التهليل وما يتبعه من دعاء يكرره 3 مرات، يكرره 3 مرات، وهذا من سنن أيضا السعي. ما يفعل كثير من الحجاج إذا وصل إلى الصفا أشار هكذا، هذه الإشارة أين؟ هذه في الطواف، أما السعي ليس في هذه الإشارة، السعي فيه مد اليدين يستقبل القبلة ويمد يديه على صفة الداعي ويهلل ويدعو. وهذا من المواطن الستة التي في الحج يشرع فيها الدعاء ورفع اليدين، الصفا 1، 2 المروة، وعرفة، مزدلفة، بعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى. هذه 6 مواطن يشرع فيها الوقوف ورفع اليدين والدعاء وإطالة الدعاء، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن هذه المواطن مواطن دعاء يتحرى فيها المسلم الدعاء. مما ينبه عليه في هذا المقام أن السعي مثل الطواف ليس هناك أدعية مخصصة لكل شوط، وما يوجد في بعض الكتيبات التي بأيدي بعض الحجاج دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، هذا كله لا أصل له، كله لا أصل له. وينبغي على الحاج أن يلزم نفسه بالسنة وأن يجنبها المحدثات. قد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال حفظه الله: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.
هذه أيضا من مسائل السعي، أن السعي لا تشترط فيه الطهارة مثل الطواف، لا تشترط فيه الطهارة مثل الطواف، لكنها إذا كان السعي عن طهارة فهو أكمل وأفضل إذا كان عن طهارة، لكن إن سعى وهو على غير طهارة أجزأه ذلك. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، كما حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع.
نعم. قال حفظه الله: أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما.
فذلك سعي الناس بينهما، أي هذا أصل السعي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك لما حكى قصتها في سيرها بين الجبلين الصفا والمروة، وإذا نزلت الوادي أسرعت. أعقب ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فذلك سعي الناس بينهم، أي هذا أصل السعي بين الصفا والمروة. نعم.
قال حفظه الله: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله تعالى شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه، فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن الطحاوي رحمه الله أنه قال: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر رضي الله عنه: باب بيان أن السعي لا يكرر. قوله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، أي طوافه الأول، فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة، ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك: ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى: فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
السعي بين الصفا والمروة لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، والسعي ليس فيه مثل ما قلنا في الطواف، الطواف فيه طواف هو ركن، وطواف هو واجب، وطواف هو ماذا؟ مستحب. السعي ليس فيه إلا ركن، ركن في الحج وركن في العمرة، ليس هناك سعي واجب أو سعي مستحب مثل الطواف. ولا يسرع التنفل بالسعي. الآن إذا مثلا اعتمر الإنسان وأكمل عمرته وأحب أن يتنفل بالطواف 7 أشواط ويصلي ركعتين، و7 أشواط ويصلي ركعتين، له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك. ومن طاف أسبوعا فأحصى كان كعد الرقبة. هذا حديث يتناول كل هذا، فيسرع له ذلك، وهو من يعني أمر مستحب ويثاب عليه. لكن رجل انتهى من الطواف والسعي وأحب أن يتنفل 7 أشواط في السعي، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. الطواف بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة، لا يكون إلا في حج أو عمرة. ليس للإنسان أن يتنفل بسعي كما أنه يتنفل بماذا؟ بالطواف. فإذا قال قائل: أليس الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأنا أريد أن أتطوع خيرا وأسعى بين الصفا والمروة محتجا بهذه الآية. يقال هذه الآية ليس فيها حجة، ليس فيها حجة، وهي محمولة على أحد معنيين. المعنى الأول أن المراد بتطوع خيرا أي بعد أن أدى حج الفريضة أو أدى عمرة الفريضة وأراد أن يتطوع بعمرة أخرى أو بحج آخر له ذلك ويؤجر عليه، هذا المعنى. فمن تطوع خيرا أي بحج أو بعمرة أو بهما، لأن الحجة الأولى حجة الإسلام ركن فريضة، والعمرة الأولى عمرة الإسلام وهي فريضة، وما بعدها كله تطوع. من أراد أن يتطوع فإن الله شاكر عليم، عليم بعمله، شاكر له عمله يثيبه عليه. هذا معنى. وقيل من تطوع خيرا بعموم الأعمال المستحبة، عموم الأعمال المستحبة، يعني يصلي، يتصدق، يفعل من أبواب البر وأبواب الخير المستحبة. من تطوع خيرا، خيرا إما أن يكون مراد بها حج وعمرة على القول الأول، أو يراد بها ماذا؟ عموم الأعمال المستحبة، عموم الأعمال المستحبة من صلاة، من صيام، من صدقة إلى غير ذلك. والمعنى الثاني ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في التفسير، وأشار إلى أن كلما ازداد من هذا الخير زاد الأجر وعظم الثواب، لكن نبه على مسألة مهمة جدا وهي تقييد التطوع بالخير. قال من تطوع خيرا، من تطوع خيرا، قال هذا يخرج التطوع بالبدع، لأن البدع لا توصف بأنها ماذا؟ خير. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. فالبدع ما توصف بأنها خير مهما ظن صاحبها أنها خير وأنها حسنة، لا 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 توصف بذلك لأنها شر. قال عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها. إذن قول من تطوع خيرا هذا يخرج التطوع بالبدع، هذا يخرج التطوع بالبدع. انظر هذا الكلام ما أجمله، يقول رحمه الله: ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل أو لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل، بأن العمل غير مشروع. نعم.
قال حفظه الله: الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة.
هذه مسائل تتعلق بالحلق أو التقصير، وهما يؤتى بهما للتحلل من الحج والتحلل من العمرة، التحلل من الحج والتحلل من العمرة، ويفعل هذا الحلق تقربا إلى الله عز وجل وذلا بين يديه سبحانه وتعالى. فيحلق رأسه، يحلق رأسه أو يقصر رأسه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحلق أو التقصير هما واجبان في الحج والعمرة، واجبان من واجبات الحج، لأن واجبات الحج سبعة، منها الحلق أو التقصير. واجبات العمرة اثنان، واجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير. فالحلق والتقصير واجب في العمرة وواجب ماذا؟ في الحج. نعم.
قال حفظه الله: والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج، لأن الصحابة رضي الله عنهم المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل.
هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالحلق والتقصير، وهي أن الحلق أفضل من التقصير، أن الحلق أفضل من التقصير. وأما من كان متمتعا، من كان متمتعا ووصل إلى مكة في وقت قريب من الحج، يعني الرابع، اليوم الرابع، الخامس، السادس، السابع، في وقت قريب من الحج، فهذا لو حلق إذا جاء اليوم العاشر ليتحلل ما يجد شيئا، فالمشروع في حقه ماذا؟ أن يقصر، مثل ما فعل الصحابة. الصحابة لما تحللوا اليوم الرابع من ذي الحجة بعد قضاء العمرة تحللوا كلهم بالتقصير وليس الحلق، مع أن الحلق ماذا؟ أفضل، لكن لم يفعلوا ذلك إبقاء على شيء من الشعر يحلق بعد أيام تحللا من الحج، فيأخذ بعضه تقصيرا للتحلل من عمرة ويترك الباقي يحلق بالموسى للتحلل من الحج. لكن الذي جاء بعمرة التمتع في أول شوال الأفضل له ماذا؟ أن يحلق، لأن عنده مدة طويلة تكفي لنبات الشعر. ثم إن الحلق أفضل من التقصير لأربعة أمور، الحلق أفضل من التقصير لأربعة أمور. الأمر الأول أن الله بدأ به، قدمه، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. الله جل وعلا قدم الحلق. مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ نبدأ بما بدأ الله به، يعني التقديم يدل على أولوية، ولهذا قال نبدأ بما بدأ الله به، لأن التقديم يدل على أولوية واهتمام بالمقدم. فإذا هذا وجه في الدلالة على أفضلية الحلق. الوجه الثاني أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يتحلل بالحلق فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: والمقصرين. هذه من يفوتها؟ من يفوتها 3 مرات ويعيدون عليه والمقصرين، يقول: رحم الله المحلقين، يقول: والمقصرين، يقول: رحم الله المحلقين، والمقصرين رحم الله المحلقين في الرابعة قال والمقصرين. فهذا يدل ماذا؟ على فضل الحلق وأن أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا 3 مرات للمحلقين. الوجه الرابع لما في إزالة شعر الرأس كله، لما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. هذا أبلغ في ماذا؟ أبلغ في التقرب. يعني شخص يعجبه شعر رأسه ودائما يعتني به ويسرحه ويعتني به وإلى آخره، ثم يأتي ويأخذ من كل شعره، يأخذ من كل شعره يعني شيئا يسيرا، هذا يحصل به التحلل، لكنه أبقى ماذا؟ شعره. لكن هذا الشيء الذي نفسه تحبه وترغب فيه وترغب في بقائه يزيله بالموسى تقربا إلى الله عز وجل، أليس هذا أبلغ وأكمل وأفضل؟ هذا وجه رابع في الدلالة على أن الحلق أفضل من التقصير. نعم.
قال حفظه الله: والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع، وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
هذه أيضا مسألة مهمة تتعلق بالحلق والتقصير. الحلق يكون لشعر الرأس كله، والتقصير كذلك. أما الحلق فكل من يحلق هكذا يفعل، يا هكذا يفعل، يحلق ماذا؟ يا شعر رأسه كله، يعني ما عرف أن أحدا يعني يتحلل بحلق قليل من الطرف اليمين وقليل من الطرف اليسار وقليل من الأمام وقليل من الخلف. لكن هذا يصنع ماذا؟ يصنع كثير من الناس في ماذا؟ في التقصير. تجد بعضهم يأخذ شعيرات قليلة من اليمين وشعيرات من الأمام وشعيرات من اليسار وشعيرات من الوراء، ويعتبر أنه تحلل بذلك. هذا لا يكفي. الله جل وعلا ماذا قال؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. ما معنى مقصرين؟ أي رؤوسكم. أرأيتم لو أن شخصا تحلل بأن حلق رأسه قليل من هنا وقليل من اليسار وقليل من الأمام وقليل من الخلف، وقال حلقت رأسي، ما حلق رأسه. مثله أيضا الذي يأخذ قليل من الأطراف ويقول قصرت رأسي، قال لا ما قصرت رأسي، يقال له قصرت في ما أمرت به، أنت مقصر فيما أمرت به، مفرط مضيع، ولا يجزي هذا. محلقين رؤوسكم أي جميع الرأس، يعمم جميع الرأس بالحلق. مقصرين أي رؤوسكم، أي يعمم الرأس كله. فالذي يريد أن يقصر يأخذ من جميع الرأس، ما يأخذ شعيرات من بعض، هذه ما تكفي. الآن المكاين، هذه مكاين الكهربائية للحلاقة درجات، أليس كذلك؟ الدرجة التي يسمونها صفر، يعني صفر أقل شيء، من استعملها في التحلل هل يعتبر محلقا أو مقصرا؟ مع أنك ما تكاد ترى شيء من الشعر إلا شيء يعني قليل، هل هذا يعد محلقا أو مقصرا؟ يعد مقصرا. الحلق لا يكون إلا بالموسى، الحلق لا يكون إلا بالموسى. أما المكاين هذه فهي تقصير لكن على درجات، في درجات قليلة جدا ودرجات كبيرة أو طويلة، لكنه يعد ماذا؟ يعد تقصير، سواء قصر بالمقص أو قصر بالمكينة، حتى لو قصر بأقل درجة يعد تقصير ولا يعد حلقا. هذا فيما يتعلق بالرجال، هذا فيما يتعلق بالرجال هذا الحكم. أما المرأة فالمشروع في حقها أن تجمع رأسها وتأخذ من طرفه كله قدر أنملة، تأخذ منه قدر أنملة، وما تقدم من الحلق هذا خاص بالرجال، وبإجماع أهل العلم لا يشرع شيء من ذلك في حق المرأة. نعم. وهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. والتقصير الذي على النساء هو مثل ما بين أهل العلم قدر أنملة، تجمع شعرها وتأخذ من طرفه كله بعد جمع تأخذ منه قدر أنملة. نعم.
قال حفظه الله: يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام.
هذه أيضا مسألة. الآن شخص انتهى من الأعمال العمرة، طاف وسعى وبقي التحلل، وعنده مكينة مثلا يريد أن يقصر، وعنده مكينة ويحسن أن يفعل ذلك هو بنفسه، يحسن أن يفعل ذلك بنفسه، هل له ذلك أن يتحلل بأن يقصر هو لنفسه؟ قد يتردد بعض الناس في هذا، يقول أخشى أن يكون هذا ارتكاب محظور، المحرم لا يأخذ من شعره، يقال له هذا ليس محظور، هذا نسك، هذا من واجبات العمرة، هذا تحلل ليس من قبيل فعل محظور، هذا أداء واجب، هذا أداء واجب. فيجوز للمحرم عند التحلل من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، يعني يباشر ذلك لنفسه، يحلق نفسه أو يقصر لنفسه، أو أن يقصر أيضا شعر غيره، هذه واضحة، أو يحلق لغيره، يعني حتى لو أنه بعد ما تحلل، لم يتحلل يجوز له، لو قال له صاحبه احلق لي أو قصر وهو لم يتحلل بعد يجوز له ذلك، وهذا مثل ما تقدم ليس من قبيل ارتكاب المحظور، وإنما هو أداء واجب من واجبات العمرة أو واجب من واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم فهم باقون على إحرامهم، ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها.
اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية، والأصل أن الناس هذا اليوم أين مكانهم؟ الأصل أنهم في مكة، الأصل أنهم في هذا اليوم في مكة، يشرع لهم في هذا اليوم التوجه إلى ماذا؟ إلى منى، التوجه إلى منى. من كان منهم قارنا أو مفردا فهو باق على إحرامه، المطلوب منه فقط التوجه إلى منى في ذلك اليوم، وباقي أصلا على إحرامه توجه إلى منى. أما من دخل معتمرا متمتعا فطاف وسعى وقصر وتحلل، وكذلك أهل مكة من أراد منهم الحج، كل هؤلاء يحرمون صبيحة اليوم الثامن من أو في أماكنهم من مكة، في منازلهم في أماكنهم من مكة يحرمون ينشئون الإحرام بالحج من أماكنهم في مكة، يغتسلون ويتطيبون يتهيئون ويلبسون الإحرام ثم يقولون لبيك اللهم حجا. قال يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق. من هم المحلون فيها؟ المتمتعون الذين دخلوا بعمرة وتحللوا، وقال المحلون فيها تحللوا من العمرة بقوا حلالا، هؤلاء في اليوم الثامن من ذي الحجة يعودون إلى الإحرام ويلبون بالحج. كل هؤلاء يشرع لهم في اليوم الثامن التوجه إلى منى ليصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم عرفة هذه الصلوات الخمس، والمبيت ليلة ماذا؟ ليلة عرفة، ليلة التاسع في منى. فهذه الإقامة والصلوات والمبيت هذه كلها من سنن الحج. لو أنه بقي في مكة ومن مكة ذهب في التاسع إلى عرفة لا حرج عليه، ولو أنه في اليوم الثامن من مكة اتجه إلى عرفة مباشرة لا حرج عليه، لكن الأولى أن يذهب إلى منى حتى يفوز بثواب هذه السنة، فيصلي فيها الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقته ركعتين، والعشاء في وقته والمغرب في وقته ثلاث ركعات، والعشاء في وقته ركعتين، والفجر في وقته ركعتين، تقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع بين صلاتين، لا يجمع بين الظهر والعصر ولا يجمع بين المغرب والعشاء. نعم.
قال حفظه الله: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج.
الآن لو أن شخصا مثلا متمتع وطاف وسعى، طاف وسعى وتحلل وأخذت الحملة من اليوم السابع إلى المخيم في منى، ماذا يصنع هذا إذا جاء اليوم الثامن؟ يحرم بمنى، ما يكلف نفسه الذهاب إلى مكة ليحرم منها، يحرم في مكانه، لأنه الآن سينشئ الحج أين؟ في هذا المكان الذي هو فيه من منى، فيحرم فيه بالحج. نعم.
قال حفظه الله: ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى.
نعم، يعني هذه مسألة. الآن بعضهم يعتقد أن هذا أفضل، يعتقد أن الأفضل أن يذهب إلى الحرم ويحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت ماذا قال؟ قال: وأهل مكة من مكة، ومن كان خارج المواقيت قال من حيث أنشأ. إذن الأصل أن أهل مكة من مكة من حيث أنشأوا، فالذي يقول أنا أريد أن أذهب للحرم أفضل أن أفعل بالحرم. هذا مثل قصة من الرجل الذي سأل مالك أورده الشاطبي في الاعتصام، قال: من أين أحرم؟ قال: من ذو الحليفة. قال: أنا أريد أحرم من المسجد النبوي أفضل. قال أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي أفضل. قال له مالك أخشى عليك من الفتنة. قال أي فتنة؟ أميال قليلة، المسجد النبوي قريب من ذي الحليفة والمسجد النبوي أفضل، مكانه أفضل، أي فتنة هذه؟ قال الفتنة أن ترى أنك وصلت إلى عمل قصر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه مشكلة البدع، الذين يستحسنون بدعا يعدونها حسنة في الدين، يقال لهم عجب، كيف ترى أن أمرا حسنا في الدين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه لأمته؟ والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. الإمام مالك رحمه الله قال كلام قوي جدا في تفسير هذه الآية ومعناها. قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. إذن لا يشرع لي لمن أراد أن يحرم بالحج من مكة أن يذهب إلى الحرم، يقول الحرم أفضل. من قال لك اذهب إلى الحرم؟ عندك فيها سنة؟ عندك فيها دليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام واضح كلامه لما وقت المواقيت قال وأهل مكة من مكة، يعني من مكانه الذي أنشأ، من مكانه الذي أنشأ. فإذا لا يشرع له أن يذهب. وإذا جاء أيضا بأزيد من ذلك وقال أنا أحرم وأطوف بالبيت طواف وداع، من أين لك؟ العبادة توقيفية، والله لا يعبد إلا بما شرع وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر رضي الله عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع.
نعم، أعد النص كامل. والقصر،
قال حفظه الله والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر رضي الله عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع.
القصر والجمع، عرفنا أن يوم التروية، يوم التروية فيه قصر للرباعية وليس فيه جمع، وعرفة فيه قصر وجمع، عرفة يجمع فيها بين الظهر والعصر في وقت الظهر حتى يتسع وقت الذكر. ومزدلفة يشرع فيها الجمع وقصر العشاء. هذه الأحكام التي هي القصر والجمع تتناول من؟ كل الحجاج، حتى الحجاج الذين هم من أهل مكة، مع أن المسافة ليست مسافة سفر، لكن هذا نسك من 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 النسك. وعليه لو أن أحدا خرج من مع الحجاج من مكة، خرج مع الحجاج فقط للخدمة أو للتجارة والبيع أو غير ذلك، هل له أن يقصر معهم؟ لأن ليست هذه مسافة سفر. وهل له أن يجمع بين صلاتين؟ ليس له ذلك، هذا خاص بالحجاج، هذا خاص بالحجاج، وخاص أيضا بمن جاءوا من أنحاء الدنيا. أما الذي دخل خرج مع الحجاج من مكة لتجارة، خرج لتجارة أو نحو ذلك، هذا لا يتناوله. طيب الذي خرج من المدينة مع الحجاج ليس الحج، لخدمة والعمل، يقصر ويجمع لأنه مسافر. أما الذي يخرج من مكة هذا ليس مسافر، الذي يخرج من مكة هذا ليس مسافرا. نعم.
قال حفظه الله: من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا.
من دخل في الإحرام متمتعا، دخل في الإحرام متمتعا، لبى متمتعا، قال لبيك اللهم عمره، ومثلا حصل له ظروف في الطريق وتأخر، ثم لم يتمكن من الطواف ولا السعي، لم يتمكن من الطواف ولا السعي، أو تمكن من الطواف دون السعي، أو طاف وسعى وبقي عليه بعض السعي وذهب إلى منى، هذا يكون حكمه حكم القارن، يكون حكمه حكم القارن، مثل ما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن لو كمل عمرته، كمل عمرته، العمرة تكمل بالطواف والسعي، كمل العمرة كاملة، بقي التحلل وأحرم بالحج ولم يتحلل، هذا ما الذي حصل منه؟ ترك واجب من واجبات عمرته. أما الأول لا، العمرة ما كملت بعد، فيكون قارن، تدخل العمرة في الحج، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة أن تدخل العمرة في الحج، أن تدخل العمرة في الحج. وهذا الذي أتم العمرة وبقي عليه الحلق وأحرم بالحج قبل أن يحلق، يقال تركت واجبا من واجبات عمرتك فعليك دم، شاة تذبح لفقراء الحرم. نعم.
قال حفظه الله: المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من تركه.
نعم، المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، مستحبات الحج، من سنن الحج، إن تيسر للإنسان فعله فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يفوز بثواب فعل هذه السنة، لكن من تركه ليس عليه شيء، من تركه ليس عليه شيء. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا وأصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم طاعتهم يا حي يا قيوم، وتقبل منهم أعمالهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: السعي بين الصفا والمروة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة. والأولى الموالاة بين الطواف والسعي ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه مسائل تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. عرفنا أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فمن كان متمتعا فإن من أركان عمرته السعي بين الصفا والمروة، فيطوف بالبيت سبعا، وهذا ركن من أركان العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، وهذا أيضا ركن من أركان عمرته، ثم يتحلل ويعود إلى ثيابه ويبقى حلالا إلى الثامن من شهر ذي الحجة، ثم يعود إلى إحرامه ويلبي بالحج. أما القارن والمفرد فإنهما إذا وصل مكة يسن لهما أن يطوفا طوافا يسمى طواف القدوم، وهذا الطواف في حقهما يعني القارن والمفرد من سنن الحج، لا ليس من الواجبات ولا من الأركان، من سنن الحج، فيسن لهما أن يطوف طواف القدوم. ثم هما مخيران يعني القارن والمفرد بين أن يأتي بالسعي الذي هو سعي الحج بعد طواف القدوم، وهكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه حج قارنا وسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخراه إلى ما بعد طواف الإفاضة، والأمر في ذلك واسع، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، الأمر في ذلك واسع. ثم الأصل أن يكون السعي بعد الطواف، يعني لا يترك بينهما فاصل، يطوف أو يصلي الركعتين ثم يذهب للسعي، لكن لو عرض له عارض أو حصلت له حاجة أو نحو ذلك وأخر السعي لا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال حفظه الله: والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وسبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار، وهي أربعة: الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع، وهي ثلاثة: الثاني والرابع والسادس. وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. والمعنى أن الله تعالى لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله تعالى به منهما ذكرا نبدأ به فعلا، وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد ومشي في غير ذلك، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبلا القبلة، فيوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك ثلاثا، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية. فقد حكى الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار أن رفع اليدين في هذه المواضع الستة متفق عليه، وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك.
نعم، هذه الواصل.
وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف.
هذه الآن عدة مسائل تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. أولا، أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تبدأ هذه الأشواط السبعة بالصفا وتنتهي بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. والصفا والمروة جبلان، الصفا والمروة جبلان، مثل ما مر معنا في قصة هاجر في طلبها للماء، كانت تسعى بين هذين الجبلين بحثا عن الماء، ثم إذا جاءت الصفا صعدت وأشرفت لعلها ترى أحدا، ثم تذهب إلى جهة المروة وتصعد. فعلت ذلك سبع مرات، وكان هذا هو سنة، أو كان هذا هو السعي، سعي الناس بين الصفا والمروة، كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. والبدء بالصفا هو بدء بما بدأ الله به، لأن الله عز وجل لما ذكر هذين الجبلين قدم ماذا؟ قدم الصفا، قال إن الصفا والمروة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما اتجه للصفا وأقبل عليها قرأ هذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به. ما معنى نبدأ بما بدأ الله به؟ يعني نبدأ فعلا بما بدأ الله به قولا. الله عز وجل قال إن الصفا والمروة، قدم الصفا، فنقدم الذي قدمه الله، نقدم الذي قدمه الله سبحانه وتعالى. الأشواط من الصفا إلى المروة أربعة، وكلها أوتار، الأول والثالث والخامس والسابع. والأشواط من المروة إلى الصفا ثلاثة أشواط، وكلها أشفاع، الثاني والرابع والسادس. هذا معرفة مهم، يعني لو كان شخص يسعى ماشيا من المروة إلى الصفا، من المروة إلى الصفا، فسأله صاحبه أنت في أي شوط؟ فقال في الخامس، يمكن؟ ما يمكن، لأن من المروة إلى الصفا كلها أشفاع، إما الثاني إما الرابع إما السادس. ومثلها أيضا من الصفا إلى المروة كلها أوتار، يعني لو كان ما ماشي من المروة إلى الصفا وقال أنا في الشوط الرابع، ما يمكن، كلها أشفاع، كلها أوتار. وهي من المروة، من الصفا إلى المروة أربعة، ومن المروة إلى الصفا ثلاثة. أيضا من السنن المتعلقة بالسعي الإسراع بين العلمين الأخضرين، وأصلهما الوادي الذي كانت تسعى فيه هاجر رضي الله عنها، لأنها تنخفض فلا ترى ولدها فتسرع. فهذه سنة، هذه سنة الإسراع بين العلمين الأخضرين، بقية السعي كله مشي. أيضا في كل شوط، في بدء كل شوط يقف مستقبلا القبلة مادا يديه على هيئة الداعي، ثم يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد، على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وحده، ويدعو. وهذا الذي هذا التهليل وما يتبعه من دعاء يكرره ثلاث مرات، يكرره ثلاث مرات، وهذا من سنن أيضا السعي. ما يفعله كثير من الحجاج إذا وصل إلى الصفا أشار هكذا، هذه الإشارة أين؟ هذه في الطواف، أما السعي ليس في هذه الإشارة، السعي فيه مد اليدين، يستقبل القبلة ويمد يديه على صفة الداعي ويهلل ويدعو. وهذا من المواطن الستة التي في الحج يشرع فيها الدعاء ورفع اليدين، الصفا واحد، اثنين المروة، وعرفة، مزدلفة، وبعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى. هذه ستة مواطن يشرع فيها الوقوف ورفع اليدين والدعاء وإطالة الدعاء، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن هذه المواطن مواطن دعاء يتحرى فيها المسلم الدعاء. مما ينبه عليه في هذا المقام أن السعي مثل الطواف ليس هناك أدعية مخصصة لكل شوط، وما يوجد في بعض الكتيبات التي بأيدي بعض الحجاج دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، هذا كله لا أصل له، كله لا أصل له. وينبغي على الحاج أن يلزم نفسه بالسنة وأن يجنبها المحدثات. قد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال حفظه الله: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.
هذه أيضا من مسائل السعي، أن السعي لا تشترط فيه الطهارة مثل الطواف، لا تشترط فيه الطهارة مثل الطواف، لكنها إذا كان السعي عن طهارة فهو أكمل وأفضل إذا كان عن طهارة، لكن إن سعى وهو على غير طهارة أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، كما حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. نعم.
قال حفظه الله: أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما.
فذلك سعي الناس بينهما، أي هذا أصل السعي، قول النبي عليه الصلاة والسلام فذلك، لما حكى قصتها في سيرها بين الجبلين الصفا والمروة، وإذا نزلت الوادي أسرعت، أعقب ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فذلك سعي الناس بينهم، أي هذا أصل السعي بين الصفا والمروة. نعم.
قال حفظه الله: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله تعالى شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن الطحاوي رحمه الله أنه قال: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر رضي الله عنه: باب بيان أن السعي لا يكرر. قوله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، أي طوافه الأول، فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة، ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك: ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى: فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
السعي بين الصفا والمروة لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، والسعي ليس فيه مثل ما قلنا في الطواف، الطواف فيه طواف هو ركن، وطواف هو واجب، وطواف هو ماذا؟ مستحب. السعي ليس فيه إلا ركن في الحج وركن في العمرة، ليس هناك سعي واجب أو سعي مستحب مثل الطواف. ولا يسرع التنفل بالسعي. الآن إذا مثلا اعتمر الإنسان وأكمل عمرته وأحب أن يتنفل بالطواف 7 أشواط ويصلي ركعتين، و7 أشواط ويصلي ركعتين، له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك. ومن طاف أسبوعا فأحصى كان كعد الرقبة. هذا حديث يتناول كل هذا، فيسرع له ذلك، وهو من يعني أمر مستحب ويثاب عليه. لكن رجل انتهى من الطواف والسعي وأحب أن يتنفل 7 أشواط في السعي، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. الطواف بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة، لا يكون إلا في حج أو عمرة. ليس للإنسان أن يتنفل بسعي كما أنه يتنفل بماذا؟ بالطواف. فإذا قال قائل: أليس الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا، فإن الله شاكر عليم. وأنا أريد أن أتطوع خيرا وأسعى بين الصفا والمروة، محتجا بهذه الآية. يقال: هذه الآية ليس فيها حجة، ليس فيها حجة، وهي محمولة على أحد معنيين. المعنى الأول أن المراد بتطوع خيرا أي بعد أن أدى حج الفريضة أو أدى عمرة الفريضة وأراد أن يتطوع بعمرة أخرى أو بحج آخر، له ذلك ويؤجر عليه. هذا المعنى. فمن تطوع خيرا أي بحج أو بعمرة أو بهما، لأن الحجة الأولى حجة الإسلام ركن فريضة، والعمرة الأولى عمرة الإسلام وهي فريضة، وما بعد كل تطوع. من أراد أن يتطوع فإن الله شاكر عليم، عليم بعمله، شاكر له عمله يثيبه عليه. هذا معنى. وقيل من تطوع خيرا بعموم الأعمال المستحبة، عموم الأعمال المستحبة، يعني يصلي، يتصدق، يفعل من أبواب البر وأبواب الخير المستحبة من تطوع خيرا. خيرا إما أن يكون مراد بها حج أو عمرة على القول الأول، أو يراد بها ماذا؟ عموم الأعمال المستحبة، عموم الأعمال المستحبة من صلاة، من صيام، من صدقة إلى غير ذلك. والمعنى الثاني ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في التفسير، وأشار إلى أن كل ما ازداد من هذا الخير زاد الأجر وعظم الثواب، لكن نبه على مسألة مهمة جدا وهي تقييد التطوع بالخير. قال من تطوع خيرا، من تطوع خيرا، قال هذا يخرج التطوع بالبدع، لأن البدع لا توصف بأنها ماذا؟ خير. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. فالبدع ما توصف بأنها خير، مهما ظن صاحبها أنها خير وأنها حسنة لا 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 توصف بذلك، لأنها شر. قال عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها. إذن قول من تطوع خيرا هذا يخرج التطوع بالبدع، هذا يخرج التطوع بالبدع. انظر هذا الكلام ما أجمله، يقول رحمه الله: ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل أو لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا، عالما بعدم مشروعية العمل، بأن العمل غير مشروع. نعم.
قال حفظه الله: الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة.
هذه مسائل تتعلق بالحلق أو التقصير، وهما يؤتى بهما للتحلل من الحج والتحلل من العمرة، التحلل من الحج والتحلل من العمرة، ويفعل هذا الحلق تقربا إلى الله عز وجل وذلا بين يديه سبحانه وتعالى. فيحلق رأسه، يحلق رأسه أو يقصر رأسه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحلق أو التقصير هما واجبان في الحج والعمرة، واجبان من واجبات الحج، لأن واجبات الحج سبعة، منها الحلق أو التقصير. واجبات العمرة اثنان، واجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير. فالحلق والتقصير واجب في العمرة وواجب ماذا؟ في الحج. نعم.
قال حفظه الله: والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير، ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج، لأن الصحابة رضي الله عنهم المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. وفيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل.
هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالحلق والتقصير، وهي أن الحلق أفضل من التقصير، أن الحلق أفضل من التقصير. وأما من كان متمتعا، من كان متمتعا ووصل إلى مكة في وقت قريب من الحج، يعني الرابع، اليوم الرابع، الخامس، السادس، السابع، في وقت قريب من الحج، فهذا لو حلق إذا جاء اليوم العاشر ليتحلل ما يجد شيئا. فالمشروع في حقه ماذا؟ أن يقصر، مثل ما فعل الصحابة. الصحابة لما تحللوا اليوم الرابع من ذي الحجة بعد قضاء العمرة تحللوا كلهم بالتقصير وليس الحلق، مع أن الحلق ماذا؟ أفضل، لكن لم يفعلوا ذلك إبقاء على شيء من الشعر يحلق بعد أيام تحللا من الحج، فيأخذ بعضه تقصيرا للتحلل من عمرة ويترك الباقي يحلق بالموسى للتحلل من الحج. لكن الذي جاء بعمرة التمتع في أول شوال الأفضل له ماذا؟ أن يحلق، لأن عنده مدة طويلة تكفي لنبات الشعر. ثم إن الحلق أفضل من التقصير لأربعة أمور، الحلق أفضل من التقصير لأربعة أمور. الأمر الأول أن الله بدأ به، قدمه، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، الله جل وعلا قدم الحلق. مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ نبدأ بما بدأ الله به، يعني التقديم يدل على أولوية، ولهذا قال نبدأ بما بدأ الله به، لأن التقديم يدل على أولوية واهتمام بالمقدم. فإذا هذا وجه في الدلالة على أفضلية الحلق. الوجه الثاني أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يتحلل بالحلق فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. هذه من يفوتها؟ من يفوتها 3 مرات ويعيدون عليه والمقصرين، يقول رحم الله المحلقين، يقول والمقصرين، يقول رحم الله المحلقين، والمقصرين، رحم الله المحلقين، في الرابعة قال والمقصرين. فهذا يدل ماذا؟ على فضل الحلق، وأن أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا 3 مرات للمحلقين. الوجه الرابع لما في إزالة شعر الرأس كله، لما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. هذا أبلغ في ماذا؟ أبلغ في التقرب، يعني شخص يعجبه شعر رأسه ودائما يعتني به ويسرحه ويعتني به وإلى آخره، ثم يأتي ويأخذ من كل شعره، يأخذ من كل شعره يعني شيئا يسيرا، هذا يحصل به التحلل، لكنه أبقى ماذا؟ شعره. لكن هذا الشيء الذي نفسه تحبه وترغب فيه وترغب في بقائه يزيله بالموسى تقربا إلى الله عز وجل، أليس هذا أبلغ وأكمل وأفضل؟ هذا وجه رابع في الدلالة على أن الحلق أفضل من التقصير. نعم.
قال حفظه الله: والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع، وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
هذه أيضا مسألة مهمة تتعلق بالحلق والتقصير. الحلق يكون لشعر الرأس كله، والتقصير كذلك. أما الحلق فكل من يحلق هكذا يفعل، يحلق ماذا؟ يا شعر رأسه كله، يعني ما عرف أن أحدا يعني يتحلل بحلقة قليل من الطرف اليمين وقليل من الطرف اليسار وقليل من الأمام وقليل من الخلف. لكن هذا يصنع ماذا؟ يصنع كثير من الناس في ماذا؟ في التقصير. تجد بعضهم يأخذ شعيرات قليلة من اليمين وشعيرات من الأمام وشعيرات من اليسار وشعيرات من الوراء، ويعتبر أنه تحلل بذلك. هذا لا يكفي. الله جل وعلا ماذا قال؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. ما معنى مقصرين؟ أي رؤوسكم. أرأيتم لو أن شخصا تحلل بأن حلق رأسه قليل من هنا وقليل من اليسار وقليل من الأمام وقليل من الخلف، وقال حلقت رأسي، ما حلق رأسه. مثله أيضا الذي يأخذ قليل من الأطراف ويقول قصرت رأسي، قال لا ما قصرت رأسي، يقال له قصرت في ما أمرت به، أنت مقصر فيما أمرت به، مفرط مضيع، ولا يجزي هذا. محلقين رؤوسكم أي جميع الرأس، يعمم جميع الرأس بالحلق. مقصرين أي رؤوسكم، أي يعمم الرأس كله. فالذي يريد أن يقصر يأخذ من جميع الرأس، ما يأخذ شعيرات من بعض، هذه ما تكفي. الآن المكاين، هذه مكاين الكهربائية للحلاقة، درجات، أليس كذلك؟ الدرجة التي يسمونها صفر، يعني صفر أقل شيء، من استعملها في التحلل هل يعتبر محلقا أو مقصرا؟ مع أنك ما تكاد ترى شيء من الشعر إلا شيء يعني قليل، هل هذا يعد محلقا أو مقصرا؟ يعد مقصرا. الحلق لا يكون إلا بالموسى، أما المكاين هذه فهي تقصير لكن على درجات، في درجات قليلة جدا ودرجات كبيرة أو طويلة، لكنه يعد ماذا؟ يعد تقصير، سواء قصر بالمقص أو قصر بالمكينة، حتى لو قصر بأقل درجة يعد تقصير ولا يعد حلقا. هذا فيما يتعلق بالرجال، هذا الحكم. أما المرأة فالمشروع في حقها أن تجمع رأسها وتأخذ من طرفه كله قدر أنملة، تأخذ منه قدر أنملة، وما تقدم من الحلق هذا خاص بالرجال، وبإجماع أهل العلم لا يشرع شيء من ذلك في حق المرأة. نعم. وهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. والتقصير الذي على النساء هو مثل ما بين أهل العلم قدر أنملة، تجمع شعرها وتأخذ من طرفه كله بعد جمع تأخذ منه قدر أنملة. نعم.
قال حفظه الله: يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام.
هذه أيضا مسألة. الآن شخص انتهى من الأعمال العمرة، طاف وسعى وبقي التحلل، وعنده مكينة مثلا يريد أن يقصر وعنده مكينة، ويحسن أن يفعل ذلك هو بنفسه، يحسن أن يفعل ذلك بنفسه، هل له ذلك أن يتحلل بأن يقصر هو لنفسه؟ قد يتردد بعض الناس في هذا، يقول أخشى أن يكون هذا ارتكاب محظور، المحرم لا يأخذ من شعره، يقال له هذا ليس محظور، هذا نسك، هذا من واجبات العمرة، هذا تحلل ليس من قبيل فعل محظور، هذا أداء واجب، هذا أداء واجب. فيجوز للمحرم عند التحلل من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، يعني يباشر ذلك لنفسه، يحلق نفسه أو يقصر لنفسه، أو أن يقصر أيضا شعر غيره، هذه واضحة، أو يحلق لغيره، يعني حتى لو أنه بعد ما تحلل، لم يتحلل يجوز له، لو قال له صاحبه احلق لي أو قصر وهو لم يتحلل بعد يجوز له ذلك، وهذا مثل ما تقدم ليس من قبيل ارتكاب المحظور، وإنما هو أداء واجب من واجبات العمرة أو واجب من واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم فهم باقون على إحرامهم، ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها.
اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية، والأصل أن الناس هذا اليوم أين مكانهم؟ الأصل أنهم في مكة، الأصل أنهم في هذا اليوم في مكة، يشرع لهم في هذا اليوم التوجه إلى ماذا؟ إلى منى، التوجه إلى منى. من كان منهم قارنا أو مفردا فهو باق على إحرامه، المطلوب منه فقط التوجه إلى منى في ذلك اليوم، وباقي أصلا على إحرامه، التوجه إلى منى. أما من دخل معتمرا متمتعا فطاف وسعى وقصر وتحلل، وكذلك أهل مكة من أراد منهم الحج، كل هؤلاء يحرمون صبيحة اليوم الثامن من أو في أماكنهم من مكة، في منازلهم في أماكنهم من مكة يحرمون، ينشئون الإحرام بالحج من أماكنهم في مكة، يغتسلون ويتطيبون يتهيئون ويلبسون الإحرام ثم يقولون لبيك اللهم حجا. قال يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق، من هم المحلون فيها؟ المتمتعون الذين دخلوا بعمرة وتحللوا، وقال المحلون فيها تحللوا من العمرة بقوا حلالا، هؤلاء في اليوم الثامن من ذي الحجة يعودون إلى الإحرام ويلبون بالحج. كل هؤلاء يشرع لهم في اليوم الثامن التوجه إلى منى ليصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم عرفة، هذه الصلوات الخمس، والمبيت ليلة ماذا؟ ليلة عرفة، ليلة التاسع في منى. فهذه الإقامة والصلوات والمبيت هذه كلها من سنن الحج. لو أنه بقي في مكة ومن مكة ذهب في التاسع إلى عرفة لا حرج عليه، ولو أنه في اليوم الثامن من مكة اتجه إلى عرفة مباشرة لا حرج عليه، لكن الأولى أن يذهب إلى منى حتى يفوز بثواب هذه السنة، فيصلي فيها الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقته ركعتين، والعشاء في وقته والمغرب في وقته ثلاث ركعات، والعشاء في وقته ركعتين، والفجر في وقته ركعتين، تقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع بين صلاتين، لا يجمع بين الظهر والعصر ولا يجمع بين المغرب والعشاء. نعم.
قال حفظه الله: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج.
الآن لو أن شخصا مثلا متمتع وطاف وسعى، طاف وسعى وتحلل، وأخذت الحملة من اليوم السابع إلى المخيم في منى، ماذا يصنع هذا إذا جاء اليوم الثامن؟ يحرم بمنى، ما يكلف نفسه الذهاب إلى مكة ليحرم منها، يحرم في مكانه، لأنه الآن سينشئ الحج أين؟ في هذا المكان الذي هو فيه من منى، فيحرم فيه بالحج. نعم.
قال حفظه الله: ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى.
نعم، يعني هذه مسألة. الآن بعضهم يعتقد أن هذا أفضل، يعتقد أن الأفضل أن يذهب إلى الحرم ويحرم منه. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت ماذا قال؟ قال: وأهل مكة من مكة، ومن كان خارج المواقيت قال من حيث أنشأ. إذن الأصل أن أهل مكة من مكة من حيث أنشأوا، فالذي يقول أنا أريد أن أذهب للحرم أفضل أن أفعل بالحرم. هذا مثل قصة من الرجل الذي سأل مالك أورده الشاطبي في الاعتصام، قال: من أين أحرم؟ قال: من ذو الحليفة. قال: أنا أريد أحرم من المسجد النبوي أفضل. قال: أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي أفضل. قال له مالك: أخشى عليك من الفتنة. قال: أي فتنة؟ أميال قليلة، المسجد النبوي قريب من ذو الحليفة، والمسجد النبوي أفضل، مكانه أفضل، أي فتنة هذه؟ قال: الفتنة أن ترى أنك وصلت إلى عمل قصر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه مشكلة البدع، الذين يستحسنون بدعا يعدونها حسنة في الدين، يقال لهم: عجب، كيف ترى أن أمرا حسنا في الدين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه لأمته؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. الإمام مالك رحمه الله قال كلام قوي جدا في تفسير هذه الآية ومعناها، قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. إذن لا يشرع لي لمن أراد أن يحرم بالحج من مكة أن يذهب إلى الحرم، يقول الحرم أفضل، من قال لك اذهب إلى الحرم؟ عندك فيها سنة؟ عندك فيها دليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام واضح كلامه لما وقت المواقيت قال وأهل مكة من مكة، يعني من مكانه الذي أنشأ، من مكانه الذي أنشأ. فإذا لا يشرع له أن يذهب. وإذا جاء أيضا بأزيد من ذلك وقال أنا أحرم وأطوف بالبيت طواف وداع، من أين لك؟ العبادة توقيفية، والله لا يعبد إلا بما شرع وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر رضي الله عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع.
نعم، أعد النص كامل. والقصر،
قال حفظه الله: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر رضي الله عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع.
القصر والجمع، عرفنا أن يوم التروية، يوم التروية فيه قصر للرباعية وليس فيه جمع، وعرفة فيه قصر وجمع، عرفة يجمع فيها بين الظهر والعصر في وقت الظهر حتى يتسع وقت الذكر. ومزدلفة يشرع فيها الجمع وقصر العشاء. هذه الأحكام التي هي القصر والجمع تتناول من؟ كل الحجاج، حتى الحجاج الذين هم من أهل مكة، مع أن المسافة ليست مسافة سفر، لكن هذا نسك من 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 من, من النسك. وعليه لو أن أحدا خرج مع الحجاج من مكة، خرج مع الحجاج فقط للخدمة أو للتجارة والبيع أو غير ذلك، هل له أن يقصر معهم؟ لأن ليست هذه مسافة سفر. وهل له أن يجمع بين صلاتين؟ ليس له ذلك، هذا خاص بالحجاج وخاص أيضا بمن جاءوا من أنحاء الدنيا. أما الذي دخل خرج مع الحجاج من مكة لتجارة خرج لتجارة أو نحو ذلك هذا لا يتناوله. طيب الذي خرج من المدينة مع الحجاج ليس الحج لخدمة والعمل يقصر ويجمع لأنه مسافر، أما الذي يخرج من مكة هذا ليس مسافر، الذي يخرج من مكة هذا ليس مسافرا. نعم.
قال حفظه الله: من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا.
من دخل في الإحرام متمتعا، دخل في الإحرام متمتعا، لبى متمتعا، قال لبيك اللهم عمره، ومثلا حصل له ظروف في الطريق وتأخر ثم لم يتمكن من الطواف ولا السعي، لم يتمكن من الطواف ولا السعي، أو تمكن من الطواف دون السعي، أو طاف وسعى وبقي عليه بعض السعي وذهب إلى منى، هذا يكون حكمه حكم القارن، يكون حكمه حكم القارن مثل ما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن لو كمل عمرته، كمل عمرته، العمرة تكمل بالطواف والسعي، كمل العمرة كاملة، بقي التحلل وأحرم بالحج ولم يتحلل، هذا ما الذي حصل منه؟ ترك واجب من واجبات عمرته. أما الأول لا، العمرة ما كملت بعد، فيكون قارن، تدخل العمرة في الحج مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة أن تدخل العمرة في الحج، أن تدخل العمرة في الحج. وهذا الذي أتم العمرة وبقي عليه الحلق وأحرم بالحج قبل أن يحلق يقال تركت واجبا من واجبات عمرتك فعليك دم، شاة تذبح لفقراء الحرم. نعم.
قال حفظه الله: المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من تركه.
نعم، المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، مستحبات الحج، من سنن الحج، إن تيسر للإنسان فعله فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يفوز بثواب فعل هذه السنة، لكن من تركه ليس عليه شيء، من تركه ليس عليه شيء. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا وأصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم طاعتهم يا حي يا قيوم، وتقبل منهم أعمالهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.